بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جباناً. وفي لفظ: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً. وفي لفظ: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذياً فاحشاً بخيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المرهبة من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وذكر هنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بديا بخيلا جبانا. وفي لفظ قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً. لفظ آخر قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذياً فاحشاً بخيلاً. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن الأنساب هذه في واقع الأمر ليست بسباب على أحد، فالناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإذا اختلفت الأنساب بحيث تفاوت الناس من حيث النسب والقبيلة والبلدة والجهة، فإن هذا لا يضرهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الغرض الأول هو تقوى الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا جعل الميزان الحقيقي للتفاضل بين الناس ما هو؟ التقوى. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الناس يوم القيامة إذا بعثوا يسألون عن أنسابهم؟ ها؟ لا. يسألون عن أموالهم، يعني من حيث التفاضل في المال؟ لا، يسألون عنها من حيث الأحكام الشرعية. يسألون عن ألوانهم؟ يسألون عن أجناسهم؟ أبدا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك لا ينفع الإنسان النسب إن لم يكن معه تقوى، ولا ينفع الإنسان المال إن لم يكن معه تقوى، ولا ينفع الإنسان الجمال إلا إذا كان معه تقوى، إلا إذا كان معه تقوى. والناس عبد تقي وفاجر شقي، عبد تقي وفاجر شقي. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعتني الإنسان بالعمل الصالح. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسلموا أين هم؟ في النار، في النار، كما حكم الله عليهم وحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس لا يمتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، بل قد يكونون من نزاع القبائل من جهات شتى من أهل الجنة. لماذا؟ بالتقوى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما قال وهو من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك أول ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، السبة يوم أن تكون فقير من تقوى الله عز وجل، السبة يوم أن تكون عاري من لباس التقوى، هذه السبة، هذه السبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أنتم ولد آدم، مثل ما ذكرت الناس جميعا من آدم وآدم من تراب، طفوا الساق، يقول طفوا الصاع، عفوا طفوا الصاع لم تملؤوه. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه بني آدم، شبههم في نقصانهم بالمكيال أو بالمكيال الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال، وهي استعارة، والمقصود أن كل واحد من بني آدم فيه نقص، لا يوصف الإنسان بالتمام ولا يعطى مزيد الكمال، وإنما يتفاضلون بأعمالهم من حيث تقوى الله عز وجل وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال طفوا الصاع، وهذا ليس على الإضافة، طفوا الصاع يعني هكذا الناس، ما تجد أحدا يمتلئ، ما تجد أحدا يكتمل، ما تجد أحدا، وإنما هم في نقص ما يمكن أن يحكم على أحد بالكمال. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة وهي مرتبطة بما سبق، قال عليه الصلاة والسلام ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين وعمل صالح، هكذا. والآية الكريمة قاطعة في هذا الأمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالفضل، على آخر بالفضل، لكونه مثلا عنده شيء من أمور الدنيا، حسب وقبيلة ونسب ومال وجاه ومرتبة، هذا كله يتساقط أمام تقوى الله عز وجل، يتساقط أمام تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يكفي الرجل من الشر والحرمان أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا، يكفي هذا والعياذ بالله. ولذلك الإنسان حسبه من الشر أن يكون بذيء اللسان، وأن يكون فاحش القول، وأن يكون بخيلا في ماله، وجبانا لا يمتلك الشجاعة، حسبه من الشر ذلك. ولذلك هذا الجنس في الغالب أنه بعيد عن منازل الأخيار ومقامات الأبرار حينما يتصف بمثل هذه الصفات. حسب الإنسان من الشر أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا، وهذا أغلب ما يتصف به المتكبرون المتغطرسون الذين تسكنهم فرعونية في صدورهم وقلوبهم، هم تجدهم يحتقرون الآخرين، يسبون الناس، يعيرون الناس بأنسابهم، يدعون اليتيم ويدفعونه، يبخلون بالمال، يجبنون عند اللقاء. هؤلاء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسب الرجل، يعني والمرأة أيضا، والمرأة حسب الرجل والمرأة أن يكون فاحش، حسبه من الشر، يكفيه من الحرمان والشر، يكفيه من الشر والحرمان من الخير والبعد عن مواطن الخير أن يكون متصفا بمثل هذه الصفات. وفي لفظ ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا. وكذلك قال في الرواية الأخرى ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. والمعنى أن الناس في واقع الأمر متقاربون من حيث الخلقة، ولذلك لم يكتمل أحد من بني آدم، ما اكتمل أحد من بني آدم، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام طفوا الصاع،
والمقصود بأن التفاضل الحقيقي هو بتقوى الله عز وجل، وهذا لا يمنع ولا ينفي أن يكون هناك تفاضل بين الناس من حيث الدنيا، لا هذا موجود، لكنه ليس هو الميزان، هذا موجود وقد يكون له اعتبار من وقد يكون له قيمة باعتبارات معينة، وهذه تبحث في كتب الفقه في كتب الفروع، لكن هذا ليس هو الميزان الحقيقي، ليس هو الميزان الحقيقي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق معنا أحاديث ذكر هؤلاء الذين يعني يتكبرون أو هؤلاء الذين يتفاخرون بآبائهم، هؤلاء من جثى جهنم. وأيضا جاء في الحديث الآخر شبهه من سلم بالجعلان الذي يدفع النتن بأنفه، والمقصود بأن الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله العمل الصالح. نعم.
قال وعن جندب بن عبد الله رضي قال وعن عبد أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له،
هذا ما مو عندي، هذا عن أبي ذر.
نعم أعد شيخنا. أعد قرأت عن أبي ذر.
قرأتها؟ طيب. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا ذر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الخطاب والسبب. قال انظر، يقول لأبي هريرة، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود، يعني من الناس، والناس لا يخفاكم من حيث الألوان، جعلهم الله جل وعلا أصناف، منهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر، وهم يعني طرائق قددة وشتى في مسألة الألوان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، يقول له إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المفاضلة الحقيقية هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض. وفي لفظ عند أبي هريرة وقد تقدم وفيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو الذي في أصله في الصحيح في مسلم، والذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعتمده العلماء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وله روايات متعددة، لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدي ويعيد في قضية الميزان في التفاضل، وأنه تقوى الله سبحانه وتعالى، أنه ما من اجتماع ولا مجال إلا ويذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. لماذا؟ لأن مسألة الاعتزاء والتفاخر هذه موجودة عند العرب على وجه الخصوص، موجودة عندهم مسألة التفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب، وجعل الميزان بين الناس هو مسألة النسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الدعوة مع دعوته إلى تعلم الأنساب لأجل صلة الرحم، لكن أن تكون سببا من أسباب التكبر على خلق الله وعلى عباد الله، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق، وهو اليوم 12 من ذي الحجة، خطب خطبة الوداع، لأن الناس يتعجلون، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر يعني رمى في اليوم الثالث عشر، والله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع، ومن جملة ما قال: قال يا أيها الناس، نادى جميع الناس، إن ربكم واحد وهو الله جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه، وإن أباكم واحد وهو آدم، لأن الله تعالى خلق ذرية آدم من آدم عليه السلام، حتى حواء خلقها من آدم، الله عز وجل خلقها من آدم، وقال إن أباكم واحد وإن أباكم واحد، يعني المرد إلى أب واحد وهو آدم، فجميع الآن بني آدم مردهم إلى أب واحد. ثم قال: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى قضية التفاضل من جهة الجنس من جهة اللون، أما من جهة الجنس فالعرب والعجم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، هذا الجنس، وهذا يطرد في جميع الأجناس، فلا يجوز لأحد أن يقول: والله نحن من الجنس الفلاني، نحن أحباب الله وأولياؤه، ويحتقر الآخرين. لا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب. ثم اللون، وهذا في الغالب أنه يحصل فيه تفاضل عند الناس، يقولون فلان لونه كذا وبشرته كذا، فيتفاضلون في هذا، يحتقرون مثلا لون من الألوان، من ألوان البشر. لا، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، ولا لأسود إلا بالتقوى. وتلا قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، وذكر الحديث وتتمة الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، ألا هل بلغت؟ فكان يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. والمعنى بأن هذا الحديث حديث أيضا عظيم، يقرر هذه القاعدة المهمة، وهي أن التفاضل إنما يكون بتقوى الله عز وجل، عبد تقي وفاجر شقي. وذكر لفظة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذه وقفنا عندها في بدايات مجالس الترغيب، وقفنا معها وقفات طويلة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى العباس عمه، وصفية عمته، وفاطمة ابنته، وقال: اعتقوا أنفسكم من النار، لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا طبعا مجموعة أحاديث في هذا، يعني ليس حديثا واحدا، وإنما فحوى ما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه، وهذا المعنى أن الناس يأتون بالأعمال وتأتون بالأحساب، أنا لا أنفعكم عند الله، لا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا له لم يعمل عملا صالحا، لأن المدار على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهن أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها.
نعم، ذكرنا هذا فيما سبق لما ذكر المصنف أحاديث حرمة الترهيب من الكبر، أورد هذا الحديث وقفنا عنده، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي وفاجر شقي، فتتساقط يوم القيامة كل هذه الاعتبارات الطينية السفلية، وتعلو التقوى، فالناس يسألون عن أعمالهم يوم القيامة. أما هذه الاعتبارات التي أنشأها الناس واعتزوا بها وتفاخروا بها تتساقط، لماذا؟ لأنها ليست من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر. وهذا الباب باب عظيم يشير إلى عظمة الإسلام وكمال الشريعة وأنها جاءت بإزالة وإزاحة وإماطة وإخراج الأذى سواء كان معنويا أو حسيا، سواء كان معنويا أو حسيا. ولذلك المؤمن لا يؤذي، وإذا وجد أذى أزال، هكذا المسلم، فهو لا يؤذي ابتداء ولا يرضى بالأذى وجودا. واضح؟ المؤمن لا يؤذي ابتداء ولا يرضى بوجود الأذى في حياته، سواء أذى معنويا أو أذى حسيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك هذا الباب باب عظيم، أورد تحته المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق، وقصد بالأذى هنا الأذى الحسي. قال: وغير ذلك مما يذكر، يعني أشياء كثيرة ستأتي من خلال قراءة الأحاديث. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله.
نعم. هذا الحديث تكرر معنا في مجالس سابقة كثيرا، وذكرت لكم بأن هذا الحديث يشير إلى أن الإيمان شعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس شيئا واحدا. ولذلك ظل الطائفتان في مسألة الإيمان، وحينما قالوا بأن الإيمان شيء واحد، وقالوا بأن الإيمان لا يتبعض، فمنهم من ذهب إلى أن إذا وجد بعض الإيمان وجد كله، يقولون إذا وجد بعض الإيمان وجد كله، وهؤلاء الوعدية. أما الوعيدية فقالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. الوعيدية لماذا؟ قالوا لأن الإيمان لا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله.
قالوا الإيمان لا يتبعض.
إيه مشكلتنا. إيه أحسن. قالوا لأن الإيمان لا يتبعض. الآن الوعيدية والوعدية قالوا بأن الإيمان لا يتبعض. الوعدية قالوا إذا وجد بعضه وجد كله، فلو وجدت شعبة وجدت كل الشعب. الوعيدية قالوا بأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن أهل السنة وهم أسعد الناس بالأدلة وبالحق ولله الحمد قالوا الإيمان يتبعض. ولذلك عندنا قاعدة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا وجد بعضه إذا ذهب بعضه بقيت الشعب الأخرى، وإذا ذهب بعضه بقيت الشعب الأخرى، وإذا وجد بعضه لا يلزم من وجود بقيته. ولذلك يقولون في الشريعة عندنا ما يسمى بالفاسق الملي، الذي عنده أصل الإسلام لكن ذهبت شعب الإيمان أو أغلب شعب الإيمان عنه مثلا بارتكابه يعني الكبائر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون، على الشك على الشك. وجاءت رواية بضع وسبعون من دون ذكر الشك، وجاءت رواية بضع وستون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وأعلى الشعب قول لا إله إلا الله. وجاء في حديث آخر: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. واجتهد العلماء مثل الحليمي والبيهقي في تتبع شعب الإيمان، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عدد شعب الإيمان في حديث، لما قال الإيمان بضع وستون شعبة ما قال وهي كذا وكذا، يعني قال لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، كذا، لا، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب هؤلاء العلماء إلى استقراء نصوص الكتاب والسنة وصنفوا في هذا مصنفات، وهي شعب الإيمان شرحها البيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك قبل البيهقي الحليمي. فلذلك شعب الإيمان كثيرة، وهي تطلب من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة. الشاهد من الحديث ما هو؟ قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وهل المقصود هنا بالدنو دنو المرتبة أم دنو اليسر والسهولة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن أدنى شعب الإيمان دنو المرتبة، أن تكون هي في المرتبة الأخيرة بالنسبة لبقية شعب الإيمان. والقول الآخر قالوا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أيسر هذه الشعب أن تميط الأذى عن الطريق، لأنه بمقدور كل إنسان أن يزيل وأن يزيح وأن ينحي الأذى عن الطريق، كأن يكون شوك في الطريق أو حجارة أو شيء يؤذي الجيران أو يؤذي المارة مثلا، تأخذه وتدفعه عن الطريق. وهذا يدلنا على أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. فإذا كانت إماطة الأذى الحسي شعبة من شعب الإيمان، فكيف بالأذية المعنوية؟ لذلك يعني تجنب أذية المؤمنين، أذية معنوية بجرح مشاعرهم أو بإيذائهم باللسان، هذا أولى من الأذية الحسية، أولى من الأذية الحسية. وهذا يشير إلى أن إماطة الأذى من شعب الإيمان. فإذا وجد المسلم شيئا في الطريق يؤذي الناس فإنه يزيحه، وإذا أزاحه يحتسب الأجر في ذلك، لأنه عمل عملا صالحا، فهو من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. وهذا يدلنا أيضا على أن المسلم لا يرضى، يعني هذا الحديث لما يعتنقه المسلم ويعتقده ويعمل بمقتضاه يدل على أن المسلم أيضا يسعى إلى تنظيف البيئة. يعني لكم أن تتخيلوا لو أن كل مسلم في كل بلد من البلاد يحمل هذه الثقافة الشرعية إن صح التعبير ولا يرضى بوجود الأذى، ما احتاجت البلاد إلى عمال نظافة ولا إلى بلدية ولا. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد المسلمين يحمل مسؤولية، بل يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، يتقرب، وهذا يقود إلى نظافة البيئة، إلى جمالية الشوارع، جمالية المدينة، وأشياء كثيرة. يعني قد يعني يكون بعض المسلمين يفهم على أن هذه أمور دنيوية طبيعية، لا، هذه أمور تدخل في نطاق العمل الصالح، تدخل في نطاق العمل الصالح. فلذلك يحتسب الإنسان الأجر ويسعى في إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي. عرضت يعني هناك من عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الله جل وعلا عرضها عليه، حسنها وسيئها. فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. هذا الحديث اشتمل على مجموعة فوائد ومسائل، منها أولا أن الله تعالى أطلع نبيه على أعمال أمته، أطلعه الله عز وجل على أعمال أمته فرأى حسنها وقبيحها، رأى حسنها وقبيحها، لذلك الله عز وجل أطلع نبيه كيفية إطلاع الله لنبيه الله أعلم، لكن الله تعالى أراه أعمال أمته الحسن والقبيح. الأمر الثاني أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة. الأعمال تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة، وهذا لا يحتاج إلى برهان. فالناس يعملون أعمالا، فمنها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. وهذه الآيات كثيرة في هذا الباب على أن الأعمال تنقسم إلى حسنة وإلى سيئة، أو إلى حسن وسيء. المسألة الثالثة أن كل عمل وإن قل فهو حسنة، كل عمل صالح وإن كان قليلا فهو حسنة، وكل عمل سيء وإن كان قليلا فهو سيء، فهو سيء. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. الآية الأخرى يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة هي الهباء الصغيرة التي قد لا ترى بالعين المجردة إلا بالصعوبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا يشير إلى أن الأعمال الحسنة وإن قلت فهي حسنة، والأعمال السيئة وإن قلت فهي سيئة وشر. المسألة الأخرى: يجب على المسلم أن لا يتساهل بصغائر الذنوب، وأن لا يتهاون أيضا بصغائر الأعمال الصالحة. فبعض الناس يقول: يا هذا شيء يسير ما يعمله وهو عمل صالح، فرب عمل يسير رفع الإنسان عند الله عز وجل درجات درجات. ولذلك النصوص كلها تشير إلى الترغيب في العمل الصالح، ولم تفصل بين عمل وعمل، ولم تفرق بين عمل وعمل. والأصل في المسلم أن يحصل الأعمال الصالحة كلها متى ما أمكنه ذلك، هذه القاعدة الشرعية، إلا إذا تعارضت على القاعدة ولا يمكن تحصيل أحدها إلا بتفويت الأخرى، فإنه يحصل المصلحة الكبرى ولو فوت الصغرى. وأيضا عليه أن يجتنب كل الأعمال السيئة، كل الذنوب والمعاصي، ولا يقول هذه صغيرة وهذه كبيرة، إلا إذا تعارضت بحيث أنه لا يمكنه دفع أحدها إلا بارتكاب الأخرى. فهنا تأتي قاعدة الموازنة، ويرتكب الصغرى لدفع الكبرى، لدفع الكبرى. والمقصود بأن الإنسان لا يحقرن من العمل الصالح شيء، ولا يتساهلن بالأعمال السيئة ولو كانت قليلة، والقليل إذا اجتمع أهلك، الذنوب هذه اللمم الصغيرة إذا اجتمعت أهلكت. أيضا من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأذى الذي يماط عن الطريق هذا من محاسن الأعمال، من فضائل الأعمال. ولذلك أرى الله جل وعلا نبيه من الأعمال الحسنة إماطة الأذى عن الطريق. الإماطة يعني الإزاحة والإزالة، تزيل الأذى، شوكة مثلا في طريق الناس تزيلها، تدفعها، حجارة مثلا، شيء مما يؤذي الناس. الأمر الآخر أن من مساوئ الأعمال النخامة تكون في المسجد لا تدفن. والنخامة قيل هي النخاعة، النخامة قيل هي النخاعة، وهي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء. وبعضهم يفرق بين النخامة والنخاعة، ويقول بأن النخامة ما ينزل من الرأس والنخاعة ما يخرج من الصدر، يفرق بعضهم، وبعضهم يقول هي واحد. والمقصود بأن من مساوئ الأعمال أن يبصق الإنسان في المسجد ولا يدفن بصاق. وهذا كان أيام ما أيام المساجد حينما كانت مفروشة بالحصبة والرمل ولم تكن مفروشة بالسجاد، فلذلك كان ربما غلبت الرجل النخاعة والنخامة فيبصقها في المسجد مثلا. هذا مما من السيئات، وقد أرى الله نبيه هذا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مسجدا ووجد في قبلة المسجد نخامة يعني بزاق، غضب وحكها وطيب المكان وقال من فعل هذا؟ فقالوا فعل هذا فلان الإمام، قال لا يصلي لكم، يعني كانوا عزله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يصلي قيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لكم، فلم يصلي به، لم يصلي به. ولذلك من السيئات النخامة أو النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وطبعا الآن لا شك بأن الأمر أعظم لو بزق شخص في المسجد على سجاد المسجد، لا يعني كان عظيما، لأن هذا يلوث المسجد. قديما النخامة والنخاعة والقذاة ربما يعني تكون تحت الأرض، لكن الآن كيف؟ يعني لو بزق أو تفل شخص أكرمكم الله في المسجد لا شك بأنه يلوث المسجد. وهذا يدلنا على الحرص على وجوب تنظيف المساجد والعناية بها. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رأى قذاة، وهي الشيء اليسير في المسجد، فأخذه في كمه فلما خرج رماه في الشارع، وهي قذاة يسيرة جدا. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة المساجد. الآن للأسف الشديد بعض الناس يقول يا أخي المسجد فيه عمار، المسجد فيه مسؤول كذا، هذا ما يعفيك عن المسؤولية. على أقل شيء أن لا تحدث في هذا المسجد شيء، هذا أقل شيء، أنك لا تحدث في المسجد شيء. أنت مطالب إذا وجدت شيئا أن تخرجه وأن تنظف المسجد عن الأذى وعن القذر والأشياء هذه. فعلى أقل تقدير أن لا تكون سبب من أسباب تلويث المسجد، لا تكون سبب من أسباب تلويث المسجد. إذن إماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان ومن الحسنات العظيمة. نعم.
قال وعن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إني لا أدري نفسي تمضي أو أبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا وأمر الأذى عن الطريق. وفي لفظ قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين.
نعم. قال وعن أبي برزة، هذا الحديث فيه أيضا مجموعة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وصايا. وأبو برزة يقول ما أدري يعني هل أبقى بعدك أو أمضي قبلك، يعني ما أدري هل أموت قبلك أو أبقى بعدك. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظه وأن يذكره بشيء ينفعه الله عز وجل به. وهذا يدلنا على فضل الصحابة الكرام، أنهم كانوا يحرصون على كل خير، وكانوا قد حرصوا على أخذ الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بجملة من الوصايا ولم تأتي هنا في الحديث، قال افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ثم قال وأمر الأذى عن الطريق. أمر يعني أمط الأذى وأعزل الأذى عن الطريق. فهذه الوصية تمسك بها أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذه الرواية الثانية، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وهذا يدلنا على أن عزل الأذى عن طريق المسلمين عبادة عظيمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها عامة أصحابه وخاصته، كان يوصي بها يوصي أصحابه بأن يعزلوا الأذى عن الطريق، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميته، لأن الشخص إذا قال لمن يثق به ويقتدي به أوصني سيصيب بأشياء عظيمة. فهذا أبو برزة لما طلب الوصية طلبها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فذكر من جملة ما ذكر أنه يميط الأذى عن الطريق، يعزل الأذى عن الطريق. ويعني الواحد يتمنى لو أن جميع المسلمين لديهم هذه الثقافة الشرعية ولله الحمد، هو عمل صالح، يكون كل مسلم إذا رأى أذى في الطريق عزله. لكن للأسف الشديد يعني كثير من المسلمين هم سبب هذه الأذية في الطرق، هم سبب هذه المشاكل في الطرق. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
هذا الحديث أيضا مضى معنا في مجال السابقة، والشاهد: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وحسنة، والحسنة بعشر أمثاله. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وفي لفظ: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة.
نعم، هذا أيضا الحديث مر معنا، لكن هنا زيادات. الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق، هذا صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. وفي الحديث الآخر الذي وقفنا معه: على كل سلامة من الناس صدقة. هذا هو المعنى نفسه هنا. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فانصرف فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الصدقة المقصود بها ما هي؟ المال. قالوا: من أين تصدق يا رسول الله؟ وهذا المعنى هو الغالب على فهم الناس الآن، يعتقدون بأن الصدقات فقط في الأموال، في الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا المفهوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة، إن أبواب الخير لكثيرة. التسبيح يعني قول سبحان الله، هذا صدق. التحميد قول الحمد لله، صدق. التكبير قول الله أكبر، هذا صدق. التهليل قول لا إله إلا الله، صدق. الأمر بالمعروف صدق، تدل الإنسان على معروف تأمره. والنهي عن المنكر صدق، تنهى إنسان بعلم وبعدل عن منكر وقع فيه، صدق. قال: وتميط الأذى عن الطريق، يعني صدق. إماطة الأذى عن الطريق، عزله وتنحيته عن الطريق، حتى لا يؤذي المار، حتى لا يؤذي المار. فرب شوكة آذت مسلما، آذت مسلما، رب حجارة تعثر بها مسلم فآذته بكسر ساقه أو بجرح بدنه أو شيء من هذا القبيل. ثم قال: وتسمع الأصم وتهدي الأعمى. تسمع الأصم، الأصم الذي لا يسمع تسمعه، وكانوا قديما يسمعونه بماذا؟ برفع الصوت أو بالإشارة، برفع الصوت أو بالإشارة. والآن ولله الحمد يستطيع الإنسان أن يسهم في إسماع هؤلاء الصم عن طريق مجموعة من الأمور، منها لغة الإشارة، وهذه حقيقة يعني أنا أزف التهنئة لكل من أخذ دورة تدريبية في لغة الإشارة بالنسبة للصم، أقول لهم أنتم على خير، وهذه صدقة من أعظم الصدقات. وأنا يعني قد جربت هذا الأمر مع بعض الفضلاء الذين يترجمون الفتاوى والمحاضرات والدروس، كيف أن هؤلاء الصم انتفعوا بهذه الإشارة انتفاعا عظيما، وكأنهم ولدوا من جديد، عرفوا أحكام كثير من أحكام الشريعة ولله الحمد، عرفوا حدود الحلال والحرام، تعلموا أشياء من أمور العبادات والطاعات. ولذلك حقيقة يعني بعض الإخوة الذين احترفوا مسألة لغة الإشارة، أنا أقول لهم استحضروا النية، استحضروا النية، فإن الأجر عظيم والثواب كبير، فأنتم تنقلون العلم، العلم الشرعي، حتى لو كان أمرا دنيويا، فهذا فيه نفع أيضا، إيصال النفع، كيف هو النفع شرعي ديني ولله الحمد والمنة، فيحتسب الإنسان الأجر. ولا بأس أيضا أن يتعلم الناس هذه اللغة. الشيء الآخر من فضل الله جل وعلا على الناس تطور الطب، الآن كثير من الصم أعاد لهم السمع من خلال عمليات زراعة القوقعة، قوقعة سبحان الله العظيم، وهذه طبعا ما تصلح لكل أحد، لكن وجد من الصم من زرعت له قوقعة فعاد له سمعه سبحان الله العظيم. فأنت إذا أسهمت سواء يعني تكفلت بشراء قيمة القوقعة، أو مثلا أسهمت من خلال المشاركة ضمن برامج تعتني بهذا الأمر، أو جمعية من الجمعيات التي لديها بند من البنود متخصص بهذا الشيء، فأنت أسمعت أصما ولك الأجر، هذه حسنة وصدقة تجري عليك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. إن لم تكن لا صاحب لغة إشارة ولا عندك مال، فلا أقل تقدير أنك تحاول أن تجتهد في إسماع الأصم بالإشارة إليه، أو بمثلا حركة الشفتين حتى يفهم، فهي صدقة لك. قال وتهدي الأعمى، تهدي يعني تدل، لأن الهداية مثل ما ذكرنا لكم في معناها اللغوي الدلالة، الدلالة على الخير، الهداية. تهدي الأعمى لأن الأعمى قد يسقط في حفرة أو قد يضل الطريق، فهدايتك له إما بالكلام وإما بالفعل، أن تدله وتقول هذا الطريق أو تأخذه. قال وتدل المستدل على حاجته، المستدل طالب الدلالة ما يدري أين الطريق، يقول أين الطريق، أين الحي الفلاني، أين الشركة الفلانية، أين المكان الفلاني، تقول من هنا. لأن تجد بعض الناس، يمكن جربته، كلنا يمكن جرب أحيانا يريد أن يصل إلى مكان فيضل ما يدري، فيضيع عليه الوقت. ولو قدر الله عز وجل وفقت إلى دلالته فأنت على عمل صالح، فلك صدقة وحسن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتدل المستدل على حاجته، يعني الذي يطلب الحاجة، يطلب الحاجة تدله عليها وإليها. قال وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، مع اللهفان المستغيث. اللهفان هو المتحير في أمره، مثل المظلوم، مثلا المظلوم الذي يريد من ينصره، هذا لهفان يريد من ينصره، يريد من يقف معه. فتسعى بشدة ساقيك، والمعنى أنك لا تتباطأ ولا تتأخر ولا تسوف، وإنما تنصر أخاك، فهذه لك صدقة. المستغيث الذي يطلب الإغاثة، وهو أن تقوم على تخليصه مما أصابه من سوء وشر، هذا من الصدق. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل من كل مسلم، يجعل من كل واحد منا، يجعل منه فاعل، فاعلا مؤثرا في الناس، يكون حيا لا يكون ميتا، بمعنى يكون له دور في هذه الحياة، دور في الإفادة، دور في النفع، دور في الإصلاح، دور في المعاونة، دور في المساعدة. لتأمل مجموعة الأحاديث يجد بأن هذا مما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتبرأ الإنسان من الأنانية والذاتية. بعض الناس الآن ما يرى إلا نفسه ويقول ما لي وللناس، وهذا ليس من شأن المسلم. المسلم أخو المسلم، المؤمن ولي للمؤمن، ولذلك من المهم جدا أن تسعى بمثل هذه الصدقات، وهذه لك لا عليك، أنت تفتك بهذا من النار. ثم قال: وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، يعني تحمله على متاعه، عفوا تحمله على دابته، تحمل له متاعه على دابته مثلا، تساعده في أي شيء يحتاج إليه. إذا رأيت جارك عنده شيء لا يستطيع حمله، ينوء بحمله، تقوم فتقف معه، ساعده بذراعيك، ساعده. شوف الآن ناس في الجمعية مثلا يصعب عليهم حمل بعض المتاع، قف معه. هذا شأن المسلم، لا يقول ما لي وما للناس، ما علي إلا من نفسي، لا، هذه صدقة لك. ثم قال: فهذا كله صدقة منك على نفسك. ثم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة. لماذا نص على هذه الأشياء الثلاثة؟ لأن هي الغالب التي تكون في شوارع الناس، هي الغالب، الحجر والشوك والعظام، هذه اللي تكون في الغالب في طريق الناس. والآن أشياء كثيرة تجد، حديد مثلا في طريق الناس، تجد خشب في طريق الناس. والمقصود ليس المنصوص عليه هو المراد بذاته، لا، إنما المقصود كل أذى، كل ما في طريق الناس مما يؤذيهم. قال: والعظم عن طريق الناس. قال: وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. أرض الضالة لا يلزم منه أن يكون في صحراء، فقد يظل الإنسان في المدينة، يظل الإنسان في المدينة ما يدري، يريد أن يصل إلى مكان، فهدايتك له ودلالتك له على المكان صدقة عليك. نعم،
اقرأ الحديث كله.
قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، وشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. قال: وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماط أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. قال: وعن أبي شيبة الهروي قال: كان معاذ يمشي ورجل معه، فرفع حجرا من الطريق فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. وفي لفظ من حديث أبي الدرداء إلا أنه قال: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمشي، يعني بالمعجمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، وفي رواية لمسلم قال: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي أخرى له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة.
نعم، هذه الأحاديث التي قرأناها على مسامعكم تفيد ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى من بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق، وذكر حديث بريدة، وهذا سبق أيضا ذكره وشرحه وبيانه. والشاهد قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا: من يطيق ذلك؟ ظنوا بأن الصدقة هي المال فقط. النبي عليه الصلاة والسلام رفع التوهم الحاصل في أذهان الصحابة فقال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك. إذن بإمكان كل إنسان أن يتصدق، ولا يقول أن أحد بأنني لا أستطيع. وأسهل وأبسط ذلك إماطة الأذى عن الطريق. النخامة هذه تدفنها. الآن مثل ما ذكرنا المساجد مفروشة، ولذلك إذا تنخم الإنسان في منديل يذهب ويضعه في سلة المهملات، مع يعني بيان بأن وضع سلة المهملات في قبلة المسجد أو في آخر المسجد هي محل بحث عند الفقهاء، منهم من يكره ذلك ومنهم من يجيز ذلك، ولكن مثل ما قررنا في درس الفروع بأنه إذا احتاج الناس إلى سلة المهملات أن توضع في خارج المسجد، وإلا وضعت في آخر المسجد لأن مشتملة على أوساخ. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدير المساجد، نهى عن تقدير المساجد، ثم قال: فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك. ركعة الضحى كفارة لجميع ما سبق، وهي تعتق 360 من مفاصلك من النار. هذا فضل ركعتي الضحى، لنتساهل فيها جميعا، نتساهل فيهما جميعا. نسأل الله تعالى لنا ولكم الإعانة. حديث المستنير قال: كنت مع معقل بن يسار. هذا الحديث أيضا يدور حول هذا الموضوع، ولكن فيه فوائد، منها حرص الصحابة على العمل الصالح ولو كان قليلا، ولم يكونوا يستقلون الأعمال الصالحة بل كانوا يأتونها وفق الطاقة والاستطاعة. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث فضل القدوات الصالحة. انظر إلى المستنير بن أخضر بن معاوية، قال عن أبيه يقول: كان مع معقل بن يسار، ومعقل صحابي جليل معروف له أحاديث، فلما نحى معقل بن يسار هذا الأذى عن الطريق قام فنحى هذا الرجل أذى عن الطريق، فسأله معقل بن يسار: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا عم رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. وهذا يدلنا على أن القدوات الصالحة أو من ينظر إليهم الناس وتشرئب لهم الأعناق وممن يقتدى بهم ينبغي أن يكونوا قدوات صالحة في كل شيء، حتى في مثل هذه المسائل. فإذا رأى أذن أزاحه وأماطه ونحاه وجنبه. وهذه مسألة حقيقة يعني سبق الحديث عنها، لكن من المهم جدا على الإنسان الذي يقتدى به أن يأخذ بالعزيمة أمام الناس. لماذا؟ لأنه محل قدوة للناس، فإذا أخذ بالرخصة أمام الناس إلا في المواضع التي الرخصة تكون فيها أفضل من العزيمة، مثل القصر في السفر وغير ذلك من المسائل، فإن الناس إذا رأوه يأخذ بالرخص فإنهم سيتساهلون في الطاعات والعبادات. والمسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من أزاح الأذى عن الطريق كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. حديث معاذ أيضا فيه أن من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. وكذلك الرواية الأخرى حديث أبي الدرداء يحمل المعنى نفسه. حديث عائشة الشاهد منه فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ولاحظ إضافة الفعل إلى الفاعل، مع أن الله تعالى هو الذي بيده إدخال الناس الجنة وإدخال الناس النار، لكن أراد أن يشير إلى عظم هذا العمل الذي يحتقره الناس، وهو إزاحة الأذى عن الطريق. وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، لأنه ليس كل شجرة تماط عن الطريق، بعض الأشجار يحتاجها الناس للاستظلال، وبعض الأشجار فيها نفع. المقصود بالأشجار المؤذية التي فيها أذية، مثل الشوك الذي يكون في الطريق، ولا يلزم أن يكون في المدينة أيضا، فالطرق الصحراء أيضا قد يكون، في الطرق الصحراوية أيضا يكون هناك شوك يؤذي الناس وفي رواية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب يعني يتحول ويتنقل من مكان إلى آخر، يتنعم في الجنة، يتحول من مكان إلى آخر. قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. إذن هذه الشجرة كانت تؤذي وليست هي بنافعة. وفي رواية أخرى: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيه، فأدخل الجنة. وفي رواية أبي داود: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. ولاحظ نص الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، يعني هو على التوحيد وعلى الإسلام لكن ليس له عمل صالح، لقي الله عز وجل موحدا ليس له عمل صالح إلا حسنة التوحيد ثم إماطة الأذى عن الطريق، فالله جل وعلا أدخله الجنة. وحديث أنس: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيت يتقلب في ظلها في الجنة. هذا الباب وما اشتمل عليه من الأحاديث يشير إلى أن إماطة الأذى وإزالة الأذى عن الطريق صدقة وحسنة، وينبغي للمسلم أن يعتني بهذا، ولا يعتقد إنسان بأن هذا خاص بالطريق، بل هو في البيت وفي العمل، في محل العمل مثلا، وفي الصحراء وفي المدينة، وبعض الناس قد يؤذي أو يضع الأذى في بيته فيتنبه لهذا، لكن لما كان الغالب أن الأذى يكون في الطرقات نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يمنع من التنبيه على حرمة الأذى في البيوت، حرمة الأذى في الإدارات أو في محل العمل، وكذلك في الصحراء. تجد بعض الناس الآن للأسف الشديد يخرج إلى الصحراء للتنزه ويترك مخلفات تؤذي الناس، ربما يتضررون، بعض الزجاج الذي يكسر ويوضع قد يجرح طفلا أو يؤذي مارا، فيتنبه الناس لذلك. نلتقيكم بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.